أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى الباب الثامن من أبواب الكتاب ما قبل الأخير بعنوان التصحيحات العامة، ويتناول هذا الباب ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول تصحيح روايات أصحاب الإجماع، والثاني تصحيح مراسيل ثلاثة من المشايخ وثلاثة من الرواة، والموضوع الثالث تصحيح أحاديث الكتب الأربعة. هذه الموضوعات الثلاثة من الموضوعات التي في الغالب لا تبحث في علم الدراية. يعني لو لاحظنا الكتب الدرائية السابقة على هذا الكتاب لن نجد لهذه الموضوعات حضورا بارزا بعنوانها، يعني البحث فيها في روايات أصحاب الإجماع أو المراسيل الثلاثة أو تصحيح أحاديث الكتب الأربعة. وعادة تناقش في كتب علم الرجال، ففي علم الرجال تبحث هذه الموضوعات الثلاثة بعنوان التصحيحات أو التوثيقات العامة. في علم الرجال سيأتيكم إن شاء الله مفصلا بأن التوثيقات على ثلاثة، على نحوين. النحو الأول التوثيقات الخاصة، بمعنى أن هذه القواعد بعضها يصحح مجموعة من الرواة، يوثق لي مجموعة من الرواة، قاعدة عامة. وفي بعض الأحيان هناك من القواعد توثق لي عددا أو راويا خاصا من الرواة، سيأتي إن شاء الله مفصلا. عادة هذه التوثيقات أو هذه الموضوعات تناقش في علم الرجال إما بعنوان التوثيقات العامة أو بعنوان التوثيقات الخاصة. الشيخ هنا أدرجها في علم دراية الحديث أو في أصول الحديث لغرض معين، وهو يقول بأن هذه الموضوعات في الواقع لا توثق لي الرواة، وإنما هي تبحث وتوثق لي الرواية أو تصحح لي الرواية. وقلنا في الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية بأن علم الرجال يبحث في جزئيات السند، كلاهما الدراية والرجال كلاهما يبحثان فيه ويدرسان السند، ولكن علم الرجال يبحث في السند من جهة جزئيات رواته، يعني يبحث كيف نوثق الكليني، كيف نوثق محمد بن مسلم، كيف نوثق ابن سنان، كيف نوثق زرارة. وأما علم الدراية فإنه يدرس السند بمجموعه، هذا السند كيف نقيمه، هذا السند الآخر كيف نصنفه، وهكذا. الشيخ يقول إذا لاحظنا هذه القواعد الثلاثة أو الثلاث، سنجد أننا لا نصحح، بناء على الرأي الذي ذهب إليه، لا نصحح ولا نوثق رواة بأعينهم، وإنما نقوم بتصحيح الحديث. فنحن نقول هذا السند معتبر، هذا السند صحيح، هذا السند غير صحيح. أما أنني أوثق رواة السند فإنني لا أوثق رواة السند من خلال هذه القواعد الثلاث. إذن المبرر الذي دعا الشيخ إلى الانتقال أو نقل هذا المبحث أو هذه الموضوعات الثلاث من كتاب من علم الرجال إلى علم الدراية، يقول لأن مؤداها توثيق الرواية، توثيق السند، لا توثيق رواة السند، ولذلك أدرجها ضمن هذه موضوعات هذا الكتاب أو هذا اللي عندنا غير. إن شاء الله نتناول بحسب يعني طبعا الحديث مفصل هنا في كتب الرجال، ولكن نتناول بحسب يعني ما هو معروض في الكتاب، لعل هناك إضافة أو بعض الإضافات يقتضيها تبيين المطلب. نتناول هذه القواعد الثلاثة، قاعدة تصحيح روايات أصحاب الإجماع. هناك في علم الرجال لا يقولون تصحيح روايات، وإنما يقولون قاعدة توثيق أصحاب الإجماع. الشيخ لا، إذا قال توثيق أصحاب الإجماع معناه أنه وثق الرواة، وهنا يقول لا نوثق الرواة وإنما نوثق ونصحح الرواية. ثم نتناول الموضوعين التاليين. بالنسبة إلى القاعدة الأولى أو الموضوع الأول، تصحيح روايات أصحاب الإجماع، أولا إذا لاحظنا عنوان البحث نجد أن فيه مجموع مصطلحين أساسيين: مصطلح تصحيح الروايات، ما المراد من تصحيح الروايات، ثم ما المراد من أصحاب الإجماع، من هم أصحاب الإجماع الذين نريد أن نصحح كل ما ورد عنهم. أصل هذه القاعدة أخذت من كتاب رجال الكشي للشيخ أبي عمرو الكشي. هذا الكتاب من الكتب الرجالية القديمة، أقدم كتاب أو من أقدم الكتب الرجالية التي وصلتنا من القرن الرابع الهجري. الشيخ أبو عمرو الكشي لديه كتاب اسمه معرفة الرجال. معرفة الرجال، جاء الشيخ الطوسي واختصر هذا الكتاب وقال عنوانه بعد الاختصار اختيار معرفة الرجال. جيد، فإذا الكتاب الواصل إلينا ليس كتاب الشيخ الكشي كله، هو إنما ما اختاره وما اختصره الشيخ الطوسي من هذا الكتاب. في هذا الكتاب أورد الشيخ الكشي رحمه الله بأن علماء أنا السابقين وعلماء الطائفة قد أجمعوا على تصحيح روايات مجموعة من الرواة، 18 راوية من أصحاب الأئمة. سنقرأ نصوص هذا التصحيح. المهم أن مصدر هذه القاعدة ومصدر هذا الموضوع هو كتاب الكشي. الكشي قال بأن علماء الطائفة قد صححوا مجموعة من روايات الرواة. فإذا إطلاقهم أصحاب الإجماع، لأنه في النصوص التي سنقرأها قال أجمعت الطائفة، أجمعت العصابة، فإذا أصحاب الإجماع يعني من أجمع على تصحيح روايتهم. إذا مصدر هذه القاعدة هو كتاب الكشي، وسبب تسميتهم هذه القاعدة بأصحاب الإجماع لأن العلماء قد صححوا هؤلاء 18 أو ما يصدر عن هؤلاء الرواة. هؤلاء الرواة هم على ثلاثة أقسام. الآن أصحاب الإجماع، نتحدث عن أصحاب العلماء من صححت روايتهم، من هم هؤلاء الرواة؟ قسم من أصحاب الإمامين الباقر والصادق، قسم من أصحاب الإمام الصادق، قسم من أصحاب الإمام الكاظم والرضا. المجموعة الأولى 6 رواة اختلف في أحدهم، المجموعة الثانية 6 رواة مضبوطين، والمجموعة الثالثة 6 رواة اختلف في أحدهم بين 3 أسماء. لاحظوا المجموعة الأولى صفحة 255، المجموعة الأولى هم من أصحاب الإمامين الباقر والصادق. الأول زرارة بن أعين الشيباني، هذا من أصحاب الإمامين الباقر والصادق، معروف ابن خربوذ وليس خربوز، ابن خربوذ المكي. بريد ابن معاوية العجلي والفضيل ابن يسار البصري ومحمد ابن مسلم الطائفي الكوفي وأبو بصير عبد الله بن محمد الأسدي أو الأسدي، أو اختلف به هل هو أبو بصير الأسدي أو أبو بصير ابن البختري المرادي، هنا اختلف في الضبط الأخير هل هو الأول أو الثاني. المجموعة الثانية وهم أصحاب الصادق عليه السلام، جميل ابن دراج النخعي، عبد الله ابن مسكان العنزي، عبد الله ابن بكير ابن أعين الكوفي، وحماد ابن عيسى الجهني، وحماد ابن عثمان الناب، وأبان ابن عثمان الأحمر البجلي. هذه المجموعة أصحاب الإمام الصادق. أصحاب الإمامين الكاظم والرضا، يونس بن عبد الرحمن صفوان بن يحيى البجلي بياع السابوري، محمد بن أبي عمير الأزدي البغدادي، عبد الله بن المغيرة البجلي، أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي الكوفي، والحسن بن محبوب السراد الكوفي. هذا الحسن بن محبوب اختلف هل هو من أصحاب الإمامين، هو من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا، ولكن هل هو من أصحاب الإجماع، أو مكانه الحسن بن علي بن فضال، أو فضالة بن أبي أيوب الأزدي، أو عثمان بن عيسى الرواسي؟ اختلف هذا الأخير في أصحاب الكاظم والرضا بين هذه الأسماء الأربعة. إذن هؤلاء أصحاب الإجماع 18 راويا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. مضطرين الآن نقرأ نصوص الكشي، ثلاثة نصوص الشيخ الكشي، لأننا في بعض العبارات سوف نستفيد ماذا يراد من تصحيح أصحاب الإجماع، ماذا نقصد من أن كل ما صح عنهم فهو صحيح، سيأتينا. النص الأول من عبارات الكشي في تسمية أصحاب الإمامين الباقر والصادق، صفحة 256، قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام. لاحظوا، أجمعت العصابة عن الجماعة، يعني جماعتنا، أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي. وقالوا أفقه الستة زرارة أفقه هؤلاء الستة. إذن أجمعت العصابة أو العصابة على تصديق هؤلاء، نركز على هذا التعبير، على تصديق هؤلاء. هذا النص الأول. النص الثاني، طبعا بعد ذلك أشار إلى موطن الخلاف بين أبي بصير الأسدي وأبي بصير المرادي. النص الثاني قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله الصادق، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر. أجمعت العصابة على تصحيح ستة نفر: جميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عيسى، وحماد بن عثمان، وأبان بن عثمان. وقالوا أن أفقههم جميل بن دراج في بقية النص. النص الثالث قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا كاظم والرضا عليه السلام، قال أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله منهم، وذكر أسماءهم. هذه النصوص الثلاثة هي أصل قاعدة تصحيح أصحاب الإجماع أو قاعدة أصحاب الإجماع. نذكر هنا مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى، واضح أن الشيخ الكشي رحمه الله عندما ذكر هذه النصوص كان مدركا إلى أن هؤلاء بمجموعهم مقصودون، يعني الشيخ لم يذكر النص الأول بغض النظر عن النص الثاني أو بغض النظر عن النص الثالث، وإنما كان مدركا وناظرا النص الأول، لذلك قال غير أولئك النفر، وكان مدركا للنص الثاني عند كتابته للنص الثالث عندما قال غير أولئك النفر الستة الذين كذا. إذا من جهة العدد هم مضبوطون بثمانية عشر راويا لا يزيدون لا ينقصون. نعم، خلاف في تسمية بعض الرواة، يعني هذا الراوي مذكور من أصحاب الإجماع أو غيره هم الذين يذكرون مكانه. إذن عرفنا مصدر القاعدة، عرفنا عددهم عدد أصحاب الإجماع، عرفنا من هم أصحاب الإجماع. لكن اختلفوا في ما المراد من قوله أجمعت العصابة أو العصابة على تصحيح هؤلاء، تصديقهم، ما المراد من تصحيحه أو تصحيحهم، وما المراد من تصديقهم؟ يعني هذا التعبير من الكشّي رحمه الله في نقل الإجماع عن العصابة حول هؤلاء، يعني ما المراد منه؟ ماذا عمليا ماذا نستفيد من هذا الإجماع؟ على أي شيء يقودنا وإلى أي شيء يقودنا هذا الإجماع؟ هناك ثلاثة آراء في هذه المسألة. الرأي الأول يقول أن مؤدى تصحيح أصحاب الإجماع أو قاعدة أصحاب الإجماع هو توثيق أصحاب الإجماع، يعني أجمعت العصابة على توثيقهم أن هؤلاء ثقات فقط لا أزيد ولا أكثر. يعني عندما نريد نأتي إلى مثلا يونس بن عبد الرحمن، هل هو ثقة أو لا؟ فنذهب إلى علم، نذهب إلى هذه النصوص، فنجد أن الشيخ الكشي نقل لنا إجماع الطائفة على تصحيح وتصديق يونس بن عبد الرحمن، فهذا توثيق ليونس بن عبد الرحمن، فيكون يونس بن عبد الرحمن ثقة. ما الدليل على وثاقته؟ قلنا نص الشيخ الكشي في كتابه. هذا الرأي الأول. إذن الرأي الأول هو توثيق لأصحاب الإجماع بأنهم ثقات، جيد. وإذا ذهبنا إلى هذا المعنى فالقاعدة لن تكون من ضمن قواعد علم الدراية، لأنها توثيق لراو، ونحن في علم الدراية لا نوثق الرواة وإنما نتعامل مع السند بمجموعه. هذا رأي الأول. الرأي الثاني قال لا تدل على توثيق، وإنما تدل على أن ما يرويه صاحب الإجماع، أن ما يروي صاحب الإجماع إلى الإمام هذا السند معتبر، وما يكون قبله وما يكون قبل هذا من صاحب الإجماع هذا لا يؤخذ، لا يصحح، لا يكون ضمن هذه التوثيق. خل أكتب، أعطي مثال في هذا السياق. لاحظوا عندما يأتيني الشيخ الكليني، أتي بمثال افتراضي حتى تتضح. عندما يأتيني الشيخ الكليني يقول لي مثلا أروي عن هكذا، نقول مثلا صاحب الكتاب يروي عن محمد عن خالد، عن خالد عن عمرو عن مثلا زرارة وزرارة ينقل عن مثلا يونس بن عبد الرحمن، قل يونس افتراض يعني يونس عن الإمام. الفهم الأول نحن زرارة من أصحاب الإجماع نفترض الآن. الرأي الأول ماذا يقول؟ يقول عندما قال أجمعت العصابة على تصحيح وتصديق يعني توثيق أن زرارة ثقة فقط، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لي لا، الرأي الثاني يقول يعني أن السند نقسمه قسمين، هذا القسم الأول وهذا القسم الثاني. هذه القاعدة، قاعدة أصحاب الإجماع، تقول لي من زرارة إلى الإمام هذا سند صحيح، هذا القسم من السند صحيح. القسم الأول قال لابد أن تبحث في وثاقة محمد وخالد وعمر. هذه القاعدة أمنت لي صحت جزء من السند وهو زرارة، ومن زرارة إلى الإمام.
حتى لو كان زرارة ينقل عن مجاهيل. مثلا أعطي مثال، محمد بن أبي عمير، نفترض أن مكان زرارة محمد بن أبي عمير، يروي عن قال عن بعض أصحابنا عن الإمام. نحن إذا نتعامل معها وفق المعايير الحديثية فنقول محمد بن أبي عمير ثقة، بعض أصحابنا مجاهل لا نعرفهم، فتكون هنا الرواية مرسلة ضعيفة، يعني بالنتيجة لا نعرف هؤلاء الضعاف الذين يروي عن محمد بن أبي عمير. ولكن بفضل قاعدة أصحاب الإجماع، محمد بن أبي عمير من أصحاب الإجماع، فيكون هذا الجزء من السند من محمد بن أبي عمير إلى الإمام نقول له صحيح. يبقى أن نبحث في هذا القسم، هل ثبتت وثاقته أو لم تثبت وثاقته، هل ثبتت صحته أو لا. إن ثبتت صحته فيكون السند كله. إذن قاعدة أصحاب الإجماع بناء على الرأي الأول والثقلي فقط محمد بن أبي عمير، فقط زرارة، فقط يونس بن عبد الرحمن. بناء على الرأي الثاني يوثق لي من صاحب الإجماع، من زرارة، من محمد بن أبي عمير إلى الإمام، هذا القسم من السند سيكون صحيحا. يبقى القسم الآخر الأول من صاحب الكتاب إلى ما قبل زرارة، إلى ما قبل صاحب الإجماع، هذا ينبغي أن أبحث في وثاقة رواته، فإن كانوا كلهم من ثبات العدول بالإضافة إلى القسم الثاني تكون الرواية صحيحة السند، وإلا تأخذ حكمها الذي ينطبق عليها. هذا الفهم الثاني. الفهم الثالث لقاعدة أصحاب الإجماع، قال لا، بمجرد أن يأتي أحد أصحاب الإجماع في هذه في هذا السند فالرواية كلها، هذا السند كله محكوم بأنه صحيح. فكل سند يقع فيه أحد أصحاب الإجماع فالسند يحكم بصحته. نقول له كيف لدينا بعض المجاهيل، لدينا بعض الضعاف، مثلا خالد هذا ضعيف، نقول لا، القاعدة تقول لي كل سند وقع فيه أصحاب أحد أصحاب الإجماع فهو محكوم بالصحة. إذن هذه ثلاثة احتمالات يمكن أن تأتي في أو أتت في أذهان بعض العلماء، إما أنها قاعدة أصحاب الإجماع توثق لي كل رواة السند، أو أنها تصحح لي من صاحب الإجماع إلى الإمام، هذا الجزء من السند يكون صحيحا، وأما ما قبله فيحتاج إلى بحث. والرأي الثالث أن صحة كل ما يرويه، يعني هذه الرواية التي وقع في سندها أحد أصحاب الإجماع فهي محكومة بالصحة. نعم هي ليست توثيق لرواة السند، يعني بناء على الرأي الثالث لا نقول بأنه لأن الرواية لأن السند وقع فيه أحد أصحاب الإجماع فكل الرواة ثقات، لا، نقول الرواية صحيحة، يعني نحكم بأن هذا السند يحكم كالسند الصحيح فنحكم بصحة الرواية. ولكن هذا الرجل خالد لو كان ضعيفا ووقع في سند آخر ليس فيه أحد من أصحاب الإجماع فلا نحكم بأنه ثقة لأنه قد وقع في سند وقع فيه أحد أصحاب الإجماع، لا. إذن هو تصحيح للرواية، فكأننا نعتبر أن هذه أن هذا السند بمثابة السند الصحيح وبالتالي نحكم بصحة الرواية. هذه ثلاثة آراء. ما الدليل على هذه الآراء الثلاثة؟ يعني بعبارة أخرى، من أين يعني هل العبارات الثلاث نستفيد منها تصحيح فقط توثيق الرواة أصحاب الإجماع، أو تصحيح جزء السند الذي يقع فيه من صاحب من أصحاب الإجماع إلى نهاية السند والقسم الأول، يعني نقسم السند إلى قسمين، أو لا، هي تصحيح للرواية بغض النظر عن أسانيدها. لاحظوا، لو رجعنا إلى النصوص الثلاثة ودققنا في بداية هذه النصوص الثلاثة، ماذا قال الكشي؟ الكشي يقول في النص الأول أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء،
لاحظوا تصديق هؤلاء يعني عندما أقول أنني أصدق فلانا هذا فيه أمران، قولي بأنني أصدق فلان فيه دعويان. الدعوة الأولى هذا إقرار مني بأنه ثقة، عندما أقول أنا أصدق محمد بن عبد الله فأنا أشهد بوثاقتي أو أذهب إلى أو أرى وثاقة محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله أراه ثقة، وإلا كيف أصدقه؟ أصدقه لأنه ثقة في نقله. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية تصديقهم لما يقولون، يعني عندما أقول جاءني محمد بن عبد الله بكلام ما فأقول أنا أصدق محمد بن عبد الله، يعني الدعوة الأولى بأن محمد بن عبد الله ثقة، والدعوة الثانية أن ما يقوله محمد بن عبد الله وما ينقله محمد بن عبد الله أصدقه صحيح. هذا ما يفهم من تعبيره الأول، أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء بتقريب أن التصديق يشتمل على دعويين، الدعوة الأولى توثيقهم، الدعوة الثانية تصديق ما يصح عنهم وما ينقلونه. جيد، بناء على هذا الفهم نأتي إلى العبارة الثانية. ماذا قال؟ قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، يعني أن الطائفة وعلماء الطائفة يوثقون هؤلاء ويصدقون ما يقولونه. لاحظوا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، هذا دعوة الأولى التي أجملها في النص الأول، وتصديقهم لما يقولون يعني توثيقهم وأنهم ثقات. إذن هذا المعنى، العبارة الثانية في معناها تصب في تفصيل لما أجمل في النص الأول. النص الثالث قال أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم. تصحيح ما يصح عن هؤلاء يعني ما صحت نسبته لهؤلاء فإنني أصدقه، وتصديقهم يعني أنني أوثقهم، أن علماء الطائفة قد وثقوا هؤلاء الرواة. وبالتالي نذهب بحسب هذا الفهم، نذهب إلى أن دلالة عبارات الكشي هي الرأي الثاني، وهو أننا نقسم الحد السند إلى قسمين، فمن صاحب الإجماع إلى الإمام هذا يكون صحيحا، لا نبحث في وثاقته، حتى لو كان في بين صاحب الإجماع وبين الإمام شخص مجهول مرسل الرواية، هنا نحكم بصحة هذا الجزء من صاحب الإجماع إلى الإمام. وأما القسم الأول وهو من صاحب الكتاب إلى صاحب الإجماع، هذا يحتاج إلى بحث في قيمته الرجالية وقيمته السندية. إذن بناء على هذا الفهم يكون الفهم الثاني من الفهم الثاني هو الفهم الصحيح، بأننا نقسم السند إلى قسمين، ما وقع فيه صاحب الإجماع نحكم بصحته، والقسم الأول نحتاج أن نبحث فيه في قيمته الحديثية. لاحظوا ماذا قال أيضا الشيخ الكشي، قال أجمعت العصابة. إذن عرفنا أول من هم أصحاب الإجماع، عرفنا مصدر هذه القاعدة، وعرفنا أن مقصودهم أننا نقسم السند إلى قسمين، ما وقع في صاحب الإجماع والقسم الذي يسبقه. الآن ما المراد من أجمعت؟ الإجماع هنا ماذا يراد منه؟ ماذا يقصد منه؟ هل الإجماع بمعناه الشرعي، الإجماع الموجود في الفقه وفي أصول الفقه، الإجماع الحجة الموجود في أصول الفقه، أو لا هو أعم من ذلك؟ قسم من العلماء كالشيخ الحر العاملي قال الإجماع هنا إجماع شرعي، إجماع كما هو منقول، كما درسناه في أصول الفقه، يعني الإجماع الذي يكشف لي عن رأي المعصوم. فقول الشيخ الكشي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، يعني أن الطائفة قد اجتمعت وإجماعهم هذا كاشف على أن الإمام ضمن المجمعين وهو يوثق هؤلاء ويصحح ما يصح عنهم. جميل. وعلى هذا يكون الإجماع هنا نعامله معاملة كما نعامل كل الإجماعات الفقهية والإجماعات الشرعية، يكون كاشفا عن رأي المعصوم ويكون حجة علينا فيجب الالتزام به. يقول الشيخ الحر العاملي في صفحة 260، يقول وناهيك بهذا الإجماع الشريف الذي قد ثبت نقله وسنده قرينة قطعية على ثبوت كل حديث رواه واحد من المذكورين مرسلا أو مسندا عن ثقة أو ضعيف أو مجهول لإطلاق النص والإجماع. فإطلاق النص نص الإجماع يشمل حتى لو كان من يروي عنه صاحب الإجماع ضعيف ثقة مجهول، فإن هذا يوثق لي أو ونعم يصحح لي ما نقله صاحب الإجماع، يصحح لي ما نقله هذا الراوي الذي هو مندرج تحت أصحاب الإجماع، وبهذا يكون الإجماع شرعي يجب الالتزام به. جيد. هذا الرأي الأول الذي ذهب إليه الشيخ الحر العاملي. الرأي الثاني هو رأي الميرزا النوري، الميرزا حسين النوري رحمه الله. قال الإجماع هنا ليس بمعنى الإجماع الشرعي، وإنما الإجماع بمعنى الاجتماع، أجمعت الطائفة بمعنى اجتمعت الطائفة على تصحيح هؤلاء، فلا نتعامل مع إجماعهم كإجماع شرعي، وإنما مجموعة من الطائفة، جماعة من الطائفة، الطائفة كلها قد اجتمعت على تصحيح هؤلاء. فهنا الإجماع ليس الإجماع الشرعي الكاشف عن المعصوم الذي نقول نحن ملزمون شرعا بالعمل به لأنه قد كان الإمام من ضمن المجمعين. هذه نقطة. نقطة أخرى ذكرها هنا الشيخ رحمه الله، يقول الإجماع الشرعي لم يكن مصدرا من مصادر التشريع في وقت الشيخ الكشي، حتى نقول بأن الإجماع هنا الإجماع الشرعي الكاشف عن رأي المعصوم. تعلمون بأن الإجماع وإدراج الإجماع ضمن مصادر الفقه ومصادر التشريع كان تقريبا في عصر السيد المرتضى وعصر الشيخ الطوسي، مجاراة منهم لأصول فقه السني، فأدرجوا الإجماع وبدأوا بالبحث الإجماع كمصدر من مصادر التشريع. أما قبلهم مثل الشيخ المفيد فلا نجد هذا الإجماع بهذه الصورة الذي نجده اليوم. وهذا يعني أن الإجماع قبل الشيخ المفيد وتلامذة الشيخ المفيد لم يكن مصدرا من مصادر التشريع. وبالشيخ الكشي متوفي سنة كم؟ طبعا تقريبا هو متوفى سنة 340، يعني في النصف الأول من القرن الرابع الهجري، لم يتبلور في هذه الفترة وفي عصره لم يتبلور الإجماع مصدرا من مصادر التشريع. فلذلك يبعد أن يكون تعبير الكشي أجمعت بمعنى الإجماع الشرعي، وإنما استعمل الإجماع هنا بمعناه اللغوي بمعنى الاجتماع، يعني اجتمعت الطائفة. وهذا لا يكشف لنا اجتماع الطائفة بحد ذاته، لا يكشف لنا عن رأي المعصوم، إذ لابد أن أحتمل أنه من رأي أن المعصوم ضمن المجمعين أو بناء على إجماع الدخول، أو أنه كاشف عن رأي المعصوم بناء على النظرية السائدة في الوسط الإمامي. المهم أننا لا نستطيع أن نلتزم بما ذهب إليه الحر العاملي من أن الإجماع هنا الإجماع بمعناه الأصولي الإجماع الشرعي الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم، خصوصا أن الميرزا النوري رحمه الله ذكر عبارة لم يقل أجمعت الطائفة، وإنما بحسب الظاهر لديه نسخة من الكتاب قال فيها الكشي اجتمعت الطائفة، وهذا يعزز هذا المعنى الذي ذهب إليه، بمعنى وهو المعنى القائل بأن الإجماع بمعنى اللغوي للمعنى الشرعي. جميل. إذن الإجماع هنا بناء على قبول نظرية أصحاب الإجماع يكون الإجماع هنا بمعنى الاجتماع، وهذا الاجتماع يكون كقرينة، قرينة من قرائن قبول الأخبار. ما ذكرنا هناك الخبر المقترن بقرائن قطعية، من هذه القرائن هو ورود أحد أصحاب الإجماع في هذا السند، فإنه قرينة على صحته. إذا نستطيع أن نعطي نهندس الفكر، نهندس هذه الفكرة من جديد، نقول نظرية أصحاب الإجماع هناك من قبلوا النظرية وقالوا بأن هذه النظرية صحيحة، بمعنى أننا نصحح جزء السند الواقع فيه صاحب الإجماع إلى الإمام، وهذا الإجماع ليس إجماعا شرعيا وإنما إجماعا بمعنى، وإنما هو إجماع بمعنى الاجتماع، وهو بمثابة القرينة على صحة هذا السند، صحة هذا الحديث وهذه الرواية. هذا رأي. رأي في مقابله أصل القاعدة لا يقبلها، يقول هذه القاعدة لا يمكن قبولها وهي ليست صحيحة، ليست صحيحة. لماذا؟ يقول، وهو رأي سيد الخوي رحمه الله. سيد الخوي ماذا يقول هنا؟ الشيخ لم يذكر استدلال سيد الخوي، أنا أذكره حتى تتضح الفكرة. السيد الخوي يقول لدي ملاحظتين على هذا الإجماع أجمعت الطائفة. نفترض أن الطائفة قد أجمعت، جيد، وأننا تعبدا لابد من الأخذ بهذا الإجماع. يقول لكن هناك ملاحظة وإشكال أساسي على هذا الإجماع، فهذا الإجماع غير محصل. الإجماع عندنا يقسم إلى قسمين، إجماع محصل وإجماع منقول. شيء، ما هو الإجماع المحصل؟ ما هو الإجماع المنقول؟ الإجماع المحصل أن الفقيه بنفسه يأتي ويستقرأ كتب الفقهاء فيقول نعم استقرأت كتب الفقهاء وحصلت الإجماع بنفسي، ووجدت أن الطائفة قد أجمعت. هذا إيش يسمى؟ إجماع محصل، الفقيه يحصله. وهناك إجماع يسمى الإجماع المنقول، أن الفقيه لا ينقله، عفوا الفقيه لا يحصله، الفقيه ينقله. يقول نعم أجمعت الطائفة، جيد، هذا الإجماع من أين حصلتها يا مولانا؟ قال فلان قال أنا أجمعت الطائفة، أو لا نقول كذا. الآن الشيخ الكشي يقول لنا هو حصل الإجماع، الكشي حصل الإجماع، بحث فوجد أن الطائفة قد أجمعت، جيد. الآن الإجماع المنقول، هذا الإجماع الذي يريده الشيخ الكشي لم نحصله نحن كفقهاء، وإنما نقله لنا الشيخ الكشي، فهنا يكون الإجماع منقول، إجماع منقول. الإجماع المحصل بناء على ثبوت حجية الإجماع، الإجماع المحصل حجة عندهم. أما الإجماع المنقول بخبر الواحد، يعني الذي نقله شخص واحد، لم يبلغ هذا الإجماع المنقول حد التواتر، يعني لم ينقل لنا تواترا الإجماع، الإجماع لم ينقل بنقل تواتر حتى يكون علم، وإنما نقل لنا بخبر واحد بشخص واحد لم يبلغ حد العلم. هنا الإجماع المنقول بخبر الواحد يقولون ليس حجة. نرجع إلى محل بحثنا. السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول الإجماع الذي يأتينا به الشيخ الكشي هو إجماع منقول بخبر واحد، وهو نقله الشيخ الكشي نفسه، وهذا الإجماع ليس حجة، فلا يمكن اعتبار هذه القاعدة من الأساس. هذه الملاحظة الأولى، إذن الإجماع إجماع منقول بخبر واحد وهو ليس حجة، جيد. يقول أيضا لدينا إشكال آخر، أنه عندما تقول أن هؤلاء الرواة، أن هؤلاء الرواة وثقناهم، مؤدى القاعدة هو توثيق هؤلاء الرواة، توثيق هؤلاء الرواة، حتى لو كان من يروون عنه مجهول أو ثقة، يقول هذا المعنى يعني تصحيح كل السند هذا من صاحب الإجماع إلى الإمام. يقول وجدنا أن هؤلاء الرواة يروون عن الضعيف ويروون عن ويرسلون ويروون عن غير الثقة، فكيف يمكن أن يعني كأن هناك تعارض بين الإجماع الذي نقله الكشي وبين واقع هؤلاء الرواة، واقع هؤلاء الرواة أنهم ينقلون عن الضعفاء، فكيف يقول لنا الكشي بأن هذا إجماع من الطائفة بتصحيح السند الواقعين فيه إلى الإمام، يعني من صاحب الإجماع إلى الإمام، وكأن هنا تعارض بين ما نقله الكشي وبين واقع هؤلاء الرواة، ولا يمكن الركون إليهم، إذ ثبت لنا بأن هؤلاء الرواة من أصحاب الإجماع قد يرون عن غير الثقات بل يرون عن الضعفاء، فلا يمكن قبول هذه القاعدة. وعليه تكون هذه القاعدة قاعدة اجتهادية، من ثبتت لديه هذه القاعدة فتكون بمثابة القرينة من القرائن على تصحيح الرواية، ولكن أخذها على نحو التعبد، على نحو الإجماع التعبدي، هذا لا يمكن قبوله. إذن خلاصة نقول نظرية أصحاب الإجماع، هناك من قبل الرواية قبل القاعدة، وهناك من لم يقبل القاعدة. من قبل القاعدة قال أن مؤدى القاعدة هو توثيق صاحب الإجماع، أو توثيق جزء السند الواقع في صاحب الإجماع، أو توثيق كل السند الواقع، يعني تصحيح كل الرواية، تصحيح الرواية. هذا الشيء، هذا بالنسبة إلى القابلين بالقاعدة. أيضا قابلين بالقاعدة اختلفوا أن الإجماع هل هو إجماع شرعي أو إجماع لغوي بمعنى الاجتماع، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا يقبل قاعدة من الأساس، ويقول أن هذه القاعدة لم تثبت وعليها مجموعة من الإشكالات، لذلك لا يمكن عدها قاعدة من قواعد سواء توثيق الرواة أو توثيق الأسانيد. وطبعا هذا يرجع، النتيجة النهائية ترجع إلى كل شخص وحسب قناعته، هل يقتنع بأصحاب الرأي الأول أو أصحاب الرأي الثاني. هذه القاعدة الأولى أو إجمال ما ذكر في القاعدة الأولى، وإن شاء الله نذهب بعد ذلك إلى بقية القواعد، والحمد لله رب العالمين.